قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، في قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أي شيء أكبر شهادة؟ ورد المشركين قالوا هؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى لم يتبعوك فمن يشهد لك؟ قيل فنزلت الآية وقد أشهد الله عز وجل نفسه على أمور كبار يا إخوان. فما هي؟ أحمد سلامة على وحدانيته في قوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأيضا وأشهد نفسه على رساله محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وهذه الآية قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأشهد نفسه أيضا يا أحمد على إنزال القرآن في قوله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وهذه الآية فيها شهادة على إنزال القرآن وعلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. هنا أحمد قل أي شيء أكبر الشهادة؟ قل الله. القراء في الوقف يختلفون هنا، فبعضهم يقف
عند شهادة،
عند لفظ الجلالة قل الله، وهذه يقرأ بها القراء الكبار. فإن الخبر يكون لفظ الجلالة مبتدأ والخبر محذوف تقديره قل الله
يشهد
أو أكبر، قل الله أكبر شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله أكبر شهادة. ثم قال شهيد بيني وبينكم، وتكون شهيد خبر المبتدأ محذوف تقديره هو. والقول الثاني أو القراءة الثانية بيش؟
يقف
بالوصل. قل الله شهيد بيني وبينكم، وتوجيه هذه القراءة هذا الوقف واضح، لفظ الجلالة المبتدأ وشهيد
خبر
هو الخبر. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. القرآن يا إخوان أعظم وسيلة يا أحمد
للدعوة
إلى الله عز وجل، أعظم وسيلة كلام رب العالمين. ولهذا ينبغي الإنسان أن يدعو بكتاب الله عز وجل، وأن يكثر يا إخوان من إرادة الآيات في أثناء كلامه، بل ربما يقرأ مقاطع أو حتى سورا على الناس يدعوهم بها إلى الله عز وجل. والناس عندما يسمعون كلامك وفي ضمنه كلام الله عز وجل لا ريب أن سماعهم لكلام الله أعظم وأنفع وأجدى وأجدر، هو كلام رب العالمين. أما كلام البشر فكلام حسن، لكن يا أخوانا لا يقارن به أبدا. ولا ينبغي للإنسان يا أخواني ألقى كلمة أو محاضرة أو خطبة أن تكون هذه الكلمة جافة ليس فيها
كلام الله سبحانه وتعالى.
قال الله وقال رسول. ولهذا قال لأنذركم به ومن بلغ. إيش معنى من بلغ؟
من بلغ القرآن،
يعني من بلغه القرآن فكأنما كما قال بعض السلف رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه القرآن الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فكأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات إخوان في هذا المعنى كثيرة، ولعله يأتي تنبيه لها في مناسبات أخرى، هي مسألة الدعوة بالقرآن. أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بدلا من أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن لا معبود حق إلا الله، تشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، بل أنا بريء وبعيد غاية البعد منكم ومما تشركون. ما نوع ما هنا يا أحمد؟ ومما تشركون
قيل مصدرية،
قيل مصدرية يعني بعيد بريء منكم ومن
شرككم،
ومن شرككم. وقيل
موصولة،
موصولة بريء من الذي تشركون به إلا من استثني من الأنبياء والصالحين، لست بريئا منهم وإن كنت بريئا من عبادتكم لهم، أما البراءة منهم لا، فهم أولياء الله وأنبياء. الذين آتيناهم الكتاب، وصف أهل الكتاب يا أحمد في القرآن بأربعة أوصاف. الأول
أهل الكتاب،
أهل الكتاب، وهذا يشمل اليهود والنصارى، وهذا قد يكون مدحا وقد يكون ذم، والسياق يحدده. اثنين
آتيناهم الكتاب،
آتيناهم الكتاب، وهذا لا يكون إلا في معرض
المدح،
المدح. أوتوا
الكتاب،
أوتوا نصيبا من الكتاب،
يكون للذم،
وهذا لا يكون إلا للذم. والرابع
أوتوا الكتاب،
أوتوا الكتابة، يكون عم منهما،
ولكن لا ينفرد بالمدح،
لكن ما ينفرد بالمدح أبدا. ولعلك وجدت شيئا يا أحمد في هذه الآية.
نعم، أحسن الله إليكم.
أحسن الله إليك.
هو بعض المفسرين كالقرطبي ذكر قال الذين خسروا أنفسهم في موضع النعت، في موضع النعت،
إيه؟
ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون. في بعض المفسرين كابن عاشور فصل في هذا وقال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون استئناف لزيادة إيضاح تصلب المشركين وإصرارهم، فهم المراد
استئناف إيش؟
استئناف لزيادة إيضاح تصلب المشركين وإصرارهم.
إذا ليس أهل الكتاب.
نعم،
جميل.
فهم المراد بالذين خسروا أنفسهم، كما أريدوا بنظيره السابق الواقع بعد قوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه.
جميل.
فهذا من التكرير للتسجيل وإقامة الحجة وقطع المعذرة، وأنهم مصرون على الكفر حتى ولو شهد بصدق الرسول أهل الكتاب.
جميل. إذن على ذلك معنى ذلك أن قول الذين أتوا الكتاب هذا في معرض ليش؟
المدح
لهم.
نعم،
سنتمنا في معرض المدح.
نعم. وذكر كلام مقرب لهذا أيضا ابن عطية.
أيها.
قال من أول آية الذين رفع بالابتداء وخبره يعرفونه، والكتاب معناه التوراة والإنجيل، وهو لفظ مفرد يدل على الجنس، والضمير في يعرفونه عائد في بعض الأقوال على التوحيد، على التوحيد. وهذا استشهاد في ذلك على كفرة قريش والعرب بأهل الكتاب.
جميل.
والذين خسروا أنفسهم على هذا التأويل منقطع مرفوع بالابتداء وليس من صفة الذين الأولى.
أحسنت.
أحسن الله عليك.
حسن، بارك الله فيك، تضح الكلام. وهذا الأقرب يا أخوان، يعني بعض المفسرين جعل الذين أتنهم كتاب مبتدا يعرفونه كما الذين خسروا هو الخبر لها، وبعد ذلك مع ذلك يتوجه الخسران إلى الذين أتنهم كتاب. لكن على هذا القول لا يكون الذين أتنهم كتاب شهدوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرهم يا إخوان بعد شهادة الله عز وجل يدل على هذا، وتكون الآية حينئذ شبيهة، أو تكون هذه الآية مع التي قبلها شبيهة بقوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. جميل، بارك الله فيك أحمد. نعم يا أحمد، ومن أظلم من افترى الله كذبا، من أظلم ممن افترى الله كذبا؟ مر بنا قوله تعالى: ومن أظلم ممن نعم مساجد الله ممن كتب شهادة عنده من الله. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟
أن كل في بابه،
من كل أصلاً في بابه. جميل، يعني في باب الكذب
لا
أحد أشد ظلما ممن
كذب على الله،
كذب على الله عز وجل. إنه لا يفلح الظالمون. إنه الضمير هنا
يقول ضمير حال أو ضمير شأن،
ضمير الشأن أحسن، ضمير الشأن، يعني إنه الحال والشأن
أنهم لا يفلحون،
أن الظالمين لا يفلحون. وإما يحشرون جميعا في حد غير أحمد، من؟
الشيخ فيصل.
من؟ فيصل. نعم، وإما يحشرون جميعا ثم نقول: الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. فتنتهم، معنى فتنتهم
الاختبار هنا.
إذا كان الفتنة هنا بمعنى اختبار، كيف يعني لم يكن اختبارهم،
لم يكن جوابهم للاختبار؟
نعم، لم يكن جوابهم على الفتنة التي هي الامتحان والاختبار إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. هذا قول. وقول ثاني: فتنتهم يعني حجتهم، إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، أقسموا أنهم لم يكونوا مشركين. ورد في آية أخرى اعترافهم بذلك كقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا إلى آخر. فكيف نجمع بينها؟
أن المشركين طوائف وفرق.
أي نعم.
وهم في وتمر بهم أحوال.
أي نعم.
فحال يكذبون حال.
جميل. يقال ال قيامة مواقف، والناس
فيها طوائف،
والناس فيها طوائف مواقف، في مواقف يجحدون ويحلفون وينكرون لعلهم أن ينجوا، وهذا بعد بعثهم. لكن إذا حوسبوا وختم على أفواههم وشهدت عليهم أعضاؤهم حينها سيكرون بكل شيء ولا يكتمون الله حديث. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل معنى ضل عن ما كانوا يفترون يعني
بطل.
نعم، ذهب عنهم ما كانوا يفترون، يعني آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل ذهبت عنهم وغابت عنهم ولم تشمع لهم كما كانوا يزعمون. ونظائر هذا في القرآن في مواضع عديدة. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. ومنهم من يستمعوا إليك، ومنهم من هنا
تقليل بعضهم
تبعيض
سبيل،
وعلامتها
أن تدخل بعض،
أن يعني تجعل مكان بعض. ومنهم يعني بعضهم من يستمع إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة جمع كنان، والكنان ما هو؟
غطاء.
غطاء. وفي آذانهم وقر، أي
صمم أو ثقل.
صمم، نعم. ومعنى أن يفقهوا،
أي بأن لا يفقهوا،
لأن لا يفقهوا. ويروا كل آية لا يؤمن بها، حتى إذا جاء يروا كل آية. لماذا لا يؤمنون بالآيات يعني؟
لأنهم لا يستمعون استماع،
لا يرغبون في الإيمان أصلا، ولا يطلبون الآيات لأجل أن يقتنعوا بها ومن ثم يهتدون بها إلى الإيمان، ولكنهم يطلبونها إيش؟
تعنتا
ومكابرة. وهذا يجري في القرآن في مواضع كثيرة. فإذا جاءوك يجدونك يقول الذين كفروا من هذا إلا أساطير. إن إذا جاءت بعدها إلا
بمعنى ما،
بمعنى ما نافية يا أخوان. إن هذا، هذه قاعدة، إلا يعني ما هذا
إلا
أساطير الأولين. وهم ينهون عنه. وأساطير الأولين جمع أسطورة، يعني
أسطر
أباطيلهم وأكاذيبهم. وهم ينهون عنه وينأون. معنى ينأون
يبتعدون عن برساده.
طيب أوليس النهي قبل النهي
مبالغة في حاله.
نعم تقديم النهي هنا معنى متأخر يا إخوان، وهذا ضرب في القرآن يا إخوان، يأتي في مواضع أن يقدم المتأخر لمعنى من المعاني. قال هنا وهم ينهون عنه وينأون عنه مبالغة في ماذا؟
في الإعراض.
في الإعراض، وأنهم لفرط إعراضهم وكفرهم ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام، ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا. مر بنا يا إخوان أن لو ولولا ولما، هذه الحروف اقتسمت الوجود والعدم، فلولا حرف إيش؟
امتناع الامتناع.
لولا امتناع الوجود. تقول لا لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا زيد موجود. ولو كما قلت فيصل حرف امتناع،
امتناع
لو جاء زيد أكرمتك، امتنع الإكرام امتناع مجيئه. ولما حرف وجود
لوجود
لما جاء زيد أكرمتك، يعني يوجد الإكرام لما وجد
زيد.
لما وجد زيد. نعم يا إخوان. من؟
نعم يا شيخنا.
نعم يا شيخ سعد. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أين جواب لو هنا يا شمس؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار،
الجواب يا
جواب محذوف تقديره لرأيت أمرا
عظيما.
أمرا عظيما، وحذفه يا إخوان حتى يذهب الذهن فيه كل مذهب في تصور هذا الأمر الشديد. يا ليتنا نرد ولا نكذب، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وما الذي كانوا يخفون؟
يخفون الكفر
إما في المنافقين
أو في
وحينها المنافقين. كانوا يخفون الكفر ويظهرون الإسلام في الدنيا. وبدأ لهم ما كانوا يخفون وظهر كفرهم وبان كذبهم وافتراؤهم. وإما أن تكون الآية في الكفار، وأن الكفار في الدنيا كانوا يخفون إيش يا إخوان؟
تصديق بمحمد
الإيمان، التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الآية التي تأتي بعده قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم
لا يكذبونك
ولكن الظالمين
بآيات الله
يجب. فهم في قراءة نفوسهم يعلمون أن محمد صادق، ولكنهم يشهدون ويأبون أن ينطقوا بكلمة التوحيد. ولو ردوا
لعادوا
لما أهلون. وفيه دليل على سعة علم الله عز وجل، والعلم من أوسع صفات الرب عز وجل، حتى إنه يتعلق بماذا؟
بالمستحيل.
بالمستحيل الذي لا يمكن وجوده، لكن لو وجد
لعلم
الله عز وجل. لو كان فيه ما آلهة إلا الله
لفسدت،
وهذا محال، لكن الله أخبر أنه لو وجد لفسد الكون كله. وهنا أيضا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ومحال أن يردوا.
لا.
ومع ذلك أخبر الله عن حالهم لو ردوا إلى الدنيا مرة ثانية. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. بعضهم يقول وقالوا تابع للآية السابقة، يعني لو ردوا أيضا لقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، مع أنهم بعثوا. ومع ذلك لو ردوا لأنكروا حتى إيش يا إخوان؟ حتى البعث الذي رأوه عيانا. وبعضهم يقول لا، الواو استئنافية، وقالوا هذا الكلام إذ هم كانوا في الدنيا قالوا هذه حياتنا الدنيا وليس لنا إلا هي ولن نبعث يوم القيامة. ثم قالوا وترى إذ وقفوا على ربهم كالآية السابقة حذف الجواب لو ليدل على الإيش؟
الأمر عظيم،
أن الأمر شديد وعظيم، لرأيت أمرا جللا وشأنا عظيما. ولترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم
تكفرون أي تستهزئون.
أي نعم. نعم في عهد ثانية.
نعم اسمك
من؟
بيل.
سيد. نعم يا سيد. أليس هذا الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. قد إذا جاء بعدها فعل ماضي يا سيد تفيد الإيش؟ التحقيق.
نعم.
وإن كان مضارع
الدوام
تفيد التقليل، إلا إذا أسند الأمر لله عز وجل فهي للتحقيق لا شك. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ينادون الحسرة، ينادون بالحسرة وبالويل والثبور، كان الحسرة شيء واضح مشاهد، ينادونها كأنهم يقولون يا حسرتنا احضري. على ما فرطنا فيها، فيها في أي شيء يا سيدي؟
في الدنيا.
في الدنيا أو في القيامة في الساعة يعني المذكورة، ويحتمل أن يكون فرطنا في الدنيا أيضا. وهم يحملون أوزارهم، الأوزار على ظهورهم
سيئات
يعني ذنوبهم. والأوزار في الأصل هي الإيش؟ الأثقال، الشيء الثقيل، والذنوب ثقيلة لا شك. المؤمن يا إخوان يرى ذنوبه كأنها جبل يخشى
أن يقع
عليه، والمنافق يرى ذنبه وكأنه ذباب حط على أنفه ثم طار. فالذنب ثقيل، ولهذا قال عز وجل لأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لما نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ويسرك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن كبائر الذنوب، وإنما الصغائر هي التي ترد على الأنبياء لقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب، وقد غفر له أيضا، ومع ذلك وصف الذنب بأنه ينقض ويثقل الظهر عليه صلى الله عليه وسلم لنظرتهم للذنوب يا إخوان. فهم ينظرون إلى الصغير وكأنه جبل كبير يخشون أن يسقط عليه. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. لعب في ماذا يا سيد؟ ولهو في ماذا؟
في الدنيا. شيء
يقولون لعب في الأبدان ولهو في القلوب، والدليل لاهية
قلوبهم
وأسر الرجوع. والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه لا يحزنك يا محمد. طيب قد هنا يا إخوان ليش؟
للتحقيق.
احنا قلنا جاء مضارع للتقليل، وهنا جاء بعدها مضارع، هذا ما استثني يا اخوان. قال نعلم انه لا يحزنه، لا شك انه
للتقليل.
ليه؟ لا
التحقيق.
للتحقيق بلا شك. فانهم لا يكذبونك في حقيقة الامر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. من يراد به ذكر تكذيب الرسل السابقين لأكرم المرسلين؟
تسلية للنبي عليه الصلاة
والسلام. نعم المراد تسلية، تسليته صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل
لكلمات
الله. لا أحد يبدل كلام الله عز وجل، كما قال يريدنا أن يبدلوا كلام الله. لا، لا مبدل لكلماته بنصر رسله عليهم الصلاة والسلام. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا يعني سربا في الأرض أو سلما تصعد به إلى السماء، وإن الجواب فافعل. جميل، فافعل. فتأتيهم
بآية
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا الخطاب لأكرم الخلق وحاشاه. وقد ذكر في أكثر من مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما وجه إليه أعظم النهي كقوله ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، وقوله فلا يصدنك عنها ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وقوله فلا تكونن من المشركين من الممترين من الجاهلين هنا. والمراد أولا المراد أمته إذ هم داخلون في الخطاب، وثانيا المراد بيان إيش عظم هذا الأمر العظيم، حتى لو وقع من أكرم الخلق وحاشاه لو وصف بهذا الوصف حاشاه. وهذا كقول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله عنها لقطعت يده، لكن هذا من باب التمثيل الدال على أهمية هذا الأمر وشدته. وهذه الآية فيها رسالة إلى كل مرب سواء كان أبا أو كان داعيا إلى الله عز وجل أو كان آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر، أن هداية القلوب ليست بيدك، وبالتالي لا تحزن ولا تقلق في دعوتك، بل عليك أن تدعوهم إلى الله وتجتهد ما استطعت، فإن أجابوا فهذا المطلوب وإن لم يجيبوا فقف. هناك أمر لا يجوز أن تتخطاه، وهو أن الإنسان يحاول أن يهديهم قصرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال النبي في غير ما آية لعلك باخ من نفسك ألا يكون لعلك باخ من نفسك على أثارهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وما أشبه ذلك. أحسنتم يا أخوان بارك الله فيكم، وأحب أن أسمع يا أخوان مشاركات بارك الله فيكم. نعم يا أحمد. التبيت جميل. تسع آيات.
تسع آيات نعم.
ثمانية يا شيخ. أنا بحثتها كذلك يا شيخ. طلعت معي ثمانية.
في آية سورة الكهف ما كسينا فيها أبدا. هذه لم أنتظر معك. وبشر المؤمنين زي ما وصلت أنها مرجل حسنة ما كسينا فيها.
أجر حسنا ما كسينا فيه.
ما كسينا فيه أبدا.
أبدا. جميل. هذه الجنة أجر حسنا الجنة.
نعم.
يمكن هذه اللي زادت يا شمسة.
سمي شيخ.
طلعت عندك هذه.
دقيقة بقى.
آية الكهف.
وش اللي قلت الآية؟
ما كثينا فيه أبدا.
سورة الكهف.
في أول الكهف. ويبشر المؤمنين الذين هم صالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثينا فيه أبدا.
إي ما حسنها هي.
إي جميل. أحسنت. أحسنتم يا أخوان. إذا تسع آيات ذكر فيها تأبيد الخلود به.
الجنة.
وفي النار
ثلاث
آيات فقط. نعم. نعم يا سعد تفضل.
جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
نعم. إنما يستجيب الذين يسمعون. إنما هذا الأسلوب ماذا يسمى يا فيصل؟ أسلوب حصر، وهو إثبات الحكم في الموجود ونفيه عما عداه. إنما يستجيب الذين يسمعون، ومر بنا في أكثر من مناسبة أن سماع يطلق على معنيين،
سمع استجابة،
سماع استجابة وسماع، سواء أضيف السمع إلى الله أو إلى غيره، فهو إما سماع استجابة وإما سماع الصوت إدراك الأصوات. وهنا إنما يستجيب الذين يسمعون يعني الذين ينقادون ويطيعون ويستجيبون لله حقيقة، هؤلاء الذين يستجيبون لله عز وجل. يدل على هذا يا أخوان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم ولا وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم
لا يسمعون.
سمعنا يعني سمعنا وطعنا انقذنا وهم
لا يسمعون.
في الحقيقة لا يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى مستأنف يبعثهم الله. اختلف يا أخوان في الموتى هنا، فقيل آية على ظاهرها الموتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم يرجعون إليه فيحاسبهم ويجازيهم على أعماله، وقيل بل الموت هنا ليس الموت الحسي وإنما هو الموت ليش المعنوي، موت القلوب. والموتى والذين هم الكفار يبعثهم الله عز وجل ويردون إليه فيجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم. ويؤيد هذا المعنى مقابلته بإيش يا إخوان؟ بأول آية، إنما يستجيب الذين يسمعون، وأما الموتى الذين لا يسمعون فهم لا يستجيبون ويتمادون في الكفر والضلال والغي إلى أن يردوا ويحشروا إلى الله عز وجل فيجازيهم على أعمالهم. والموت المعنوي يا إخوان موت القلوب عظيم، والقلوب يا إخوان تمرض أولا، فإذا استفحل المرض فيها أدى إلى ماذا؟ إلى موتها، حتى ولو كان صاحبها حيا بين الأحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله
في الظلمات.
في الظلمات. وكذا الحياة يا إخوان حياة حسية يعيشها الإنسان والحيوان وحتى الأشجار، وحياة ماذا؟ معنوية، حياة القلوب، لينذر من كان حيا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
لما يحييك.
لما
يحييكم.
لما يحييكم أي لما يحيي قلوبكم. نعم.
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
هذا عود لأمر يحصل منهم كثيرا يذكره ربنا عز وجل في مواضع عديدة، وهو طلبهم لأي شيء؟ لآيات، الاقتراح، يقترحون آية أو يطلبون آية دون أن يعينوها. هنا قالوا لنا أنزل عليه آية، مر بنا نظير هذا في أول السورة، وقالوا لولا أنزل عليه
آية
ملك. قال تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون قدرته على ذلك، وأن الأمر بيده ليس بيد محمد صلى الله عليه وسلم حتى تسألوه أن يأتي بالآيات. وهو تعالى لا ينزل عليهم الآيات لأنه يعلم أنه مهما يأتيهم من الآيات فهي لا تزيدهم إلا عتوا ونفورا. قال تعالى رحمك الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات
إلا تخويفا.
إلا تخويفا. نعم.
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
نعم. لماذا يطلبون الآيات يا إخوان؟ ما السبب في أنهم يطلبون الآيات؟
تعجيز يا شيخ،
يعني هم يطلبونها من النبي صلى الله عليه وسلم تعجيزا، أو لأنهم أيضا لا يستطيعون يا إخواني مواجهة الحجة بالحجة، فيحيدون عن مواجهة الحجة إلى طلب الآيات. وإلا فإن الله عز وجل قال وإن يروا كل آية
لا يؤمن
بها. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. بعض العلم يقول هذا في إشارة إلى آيات من آيات الله التي لا تعد ولا تحصى. إن طلبتم آيات فانظروا في الكون، فالكون كله آيات لله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه
واحد،
على أنه واحد. وما من دابة في الأرض، والدابة كل ما دب على وجه الأرض. قال تعالى والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي
على أربع.
ولا طائر يطير بجناحيه، يطير بجناحيه، قول جناحين ما بالتوكيد، كقولك نظرت بعيني وكتبت بيدي وما أشبه ذلك. إلا أمم أمثالكم، يعني هذه الدواب من دواب الأرض، سواء كانت دوابا أرضية أو تطير في الجو، هي أمم أمثالكم من جنسكم، ألوانها، أجناسها، لغتها، قوتها وما أشبه ذلك، هي أمثالكم أيها البشر. ولا تجدون يقولون مثلا عالم الطيور، عالم الأسماك، عالم عوالم يا إخوان، وفيها من التنظيم ما قد لا يوجد عند بعض ماذا يا إخوان؟
بشر،
عند بعض البشر، ولديها قدرات على بعض الأشياء تفوق بها البشر. وأنتم يا إخوان تشاهدون ما يعرض في الأجهزة من عجائب هذه المخلوقات التي تذهل الناظر فيها وتهديه إلى أن هذه المخلوقات العجيبة لها خالق، مالك، رازق، مدبر سبحانه وبحمده. يعني تأملوا في هذه الأيام هجرة الطيور، سبحان الله، طيور غريبة تجي أحيانا أصواتها، يعني لو تأملت بس فيها الهجرة، هذا الطير الذي يهاجر يعرف شيء ما تعرفها أنت أيها الإنسان، يقطع مسافة يقول 6000 كيلو ذهابا ومثلها إيابا، يخرج من وكره ثم يرجع إليه دون أن يخطئ. سأل يمشي 20 كيلو 30 كيلو في البرضاع، لكن قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى ما خلقه له سبحانه وبحمده. ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب اللوح المحفوظ، ما تركنا في الكتاب من شيء. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا ينساها ربنا عز وجل، لا ينساها في رزقها ولا ينساها في تدبيرها. قال وما من دابة عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تكفل برزق دواب الأرض كلها سبحانه. ثم إلى ربهم يحشرون، الجميع يحشرون إلى الله عز وجل، حتى هذه الدواب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني شاة لها قرون وطحت شاة ليس لها قرون، تأخذ حقها منه يوم القيامة. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. الذين كذبوا بآياتنا الاسم موصول سبق ومر بنا كثيرا أنه يدل على العموم ويدل على الإيش؟ على التالي، كل من كذب بآيات الله فهو أصم أبكم، صم لا يسمعون سماع استجابة، بكم لا ينطقون بالحق، في الظلمات عمي يتخبطون في ظلمات الجهل والضلال. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله إضلاله يضلله ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم. وسبق أن ذكر مرارا إذا ورد الصراط المستقيم فهو الذي اكتنفه أمران عظيمان، ما هما؟ العلم والعمل، اهدنا الصراط المستقيم. ومر أيضا بنا يا إخواني أن هداية ربنا عز وجل وإضلاله ليست جزافا ولكن لها إيش يا إخوان؟ لها أسباب، لها أسباب، والله أعلم من يسيع كل هداية ممن يقضى عليه بالغواية. قال عز وجل في الهداية: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. وقول الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقال في الفريق الآخر: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فعلى الإنسان أن يحرص على أسباب الهداية وتلمسها، فإنه كلما حرص عليها وعملها كلما ازداد هداية وقربا إلى الله عز وجل. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ثم قال عز وجل: نعم.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
قل أرأيتكم، أرأيتكم يرد هذا في القرآن في مواضع عديدة ومعناه أخبروني، أخبروني إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتتكم الساعة وقامت عليكم القيامة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون، بل هنا إضراب إيش يا إخوان؟ إبطالي، لن تدعو غير الله عز وجل، بل إياه تدعونه، وقدم المعمول هنا يا أحمد بل إياه تدعونه لإفادة إيش؟ حصر، بل لا تدعون إلا هو سبحانه وبحمده. كحالهم إذا ركبوا في الفلك وهاج بهم البحر وأحاطت بهم الأمواج، من يدعون؟ قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين
له الدين،
مخلصين له الدين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه، يكشف عنكم ذلك الضر الذي دعوتم الله عز وجل أن يزيله عنكم. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. وتنسون ما تشركون، النسيان في القرآن له معنيان:
الترك
ونسيان الذهول. قصدي به نسيان المضاف إلى الله نفيا أو إثباتا، فالترك مضاف إلى الله عز وجل والذهول منفي وحاشاه، لا يضل ربي ولا ينسى. كذلك النسيان المضاف إلى البشر أيضا يكون بمعنى الترك ويكون بمعنى الذهول. والنسيان هنا ما معناه؟ لسان الترك، تتركون دعوة آلهتكم. فإذا كنتم تتركونها وقت الشدة فالواجب أن تتركوها متى؟ حتى في وقت الرخاء، وأن لا تدعوا إلا الله عز وجل. وفيه وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالدعاء الذي هو العبادة، بل هو لب العبادة ومخها كما روي في ذلك الحديث. ثم قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. يمكن الوقت شوية سعد.
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
نعم. ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. البأساء البؤس والشدة كالفقر والمرض وشبه، والضراء الضر لا يأتيهم مصائب ما يعرض عليهم من عوارض الدنيا. لماذا أخذهم الله بالبأساء والضراء؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يلجؤون إلى الله ويتضرعون ويجتهدون ويلحون ليكشف عنهم ما ألم بهم من البأساء والضراء. ولعل من الله
واجب،
لا، لعل من الله للتعليل. ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم. لماذا أخذهم الله بالبأساء والضراء؟ هناك شيء محذوف يا أخوان، تقديره: فكذبوا فأخذناهم بالبأساء والضراء. نظير هذه الآية قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. يعني هذه الضراء والسراء ليست عقوبة من الله، ولكنها سنن وأمور تجري في هذا الكون، وعوائد تمر بالبشر، ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إلى الله عز وجل، لكنهم لم يفعلوا ذلك. لماذا؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. قست قلوبهم، ولا قوة إلا بالله، وبالتالي لم يدعوا ربهم حتى في وقت الشدة والضراء ليكشفها عنهم. وقسوة القلب سبق أن ذكر في أكثر من مناسبة هي من العقوبات الشديدة، وقد تكون خفية يا إخوة، قد يبتلى بها الإنسان وهو لا يحس، ولا قوة إلا بالله. وحتى يحفظ الإنسان نفسه من قسوة القلب أو يزيل أثرها إن أحس بها في قلبه، عليه أن يحرص على بعض الأمور التي تلين قلبه وتبعده عن القسوة، من مثل يا إخوان وهو أعظمها قراءة كتاب الله بتدبر. الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. في القرآن يعني القلوب تلين بذكر الله عز وجل، بكتاب الله عز وجل، ومنها الأكثر من ذكر الله عز وجل، منها مجالسة الصالحين وما أشبه ذلك. ثم قال: ما معنى وقت يا شيخ سعد؟
فلما نسوا،
لا سعد، أنا أريد أن أمر على آيات في عجالة. طيب، وقت جزاك الله خير. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا، والنسيان هو الترك، أي نسوا ما ذكروا ووعظوا به، فتحنا عليهم أبواب الخيرات وأغلقنا عليهم الفضائل والنعم والمسرات، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا فرح أشر وبطر أخذناهم فجأة فإذا هم مبلسون يائسون من رحمة الله عز وجل. في قول عز وجل فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم، لماذا فتحت عليهم يا إخواني الخيرات وقد نسوا ذكر الله عز وجل؟ استدراج. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة إذا رأيت الله عز وجل ينعم على العبد مع معصيته أو يعطي العبد على معصيته من الدنيا فإنما ذلك استدراج. وقرأ الآية. والاستدراج معناه أن يدني الإنسان من العذاب درجة درجة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلم. روي عن بعض السلف أنه قال يبتليهم بالنعم ويسلبهم الشكر. يبتليهم بالنعم ويسلبهم الشكر حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح أشر. الفرح يا إخوان نوعان وإن شئت فقل ثلاثة: فرح مذموم، وهو الفرح الذي يصحبه كبر وأشر كما في الآية. وقال قوم قارون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الثاني فرح محمود، وهو الفرح بطاعة الله عز وجل، الفرح بالخير يعمله الإنسان، الفرح بالقرآن يتلوه الإنسان. تعطيني الدليل أحمد؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقالوا الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الثالث فرح مباح، وهو الفرح بشيء إخوان
طبيعي،
الفرح الطبيعي الذي يكون مع الإنسان يصعب شيء من السرور بأمر ما من أمور الدنيا التي تفلح ولا تضر. يقول قتادة رحمه الله بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما إلا على حين سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الكافرون. وما أشد يا إخواني العذاب عندما يأتي الناس وهم في ماذا يا إخوان؟ في حال فرح وسرور ولا قوة إلا بالله. كانوا في فرح ومتعة فانقلب حالهم إلى حزن وضياع وتشتت. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله قطع دابر، استؤصل دابرهم. قوله قطع، غالبا الأمور التي يكون فيها شيء إما عقوبة أو ما أشبه ذلك يبنى الفعل فيها على ماذا؟ على ما لم يسلم. قطع دابر، وأن لندري أشر أريد بمن في الأرض. قطع دابر الذين ظلموا، لماذا قطع دابرهم؟ لأنهم ظلموا، علق الحكم بوصف فدل على ماذا؟ دل على التعليل به. والحمد لله رب العالمين إذ قضع دابر القوم الظالمين. وفيه أمر للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن يحمدوا الله عز وجل على ما حل بالظالمين من العقوبة والنقمة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصفون. قل أرأيتم، أنا أرأيتم يعني أخبروني. إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، قيل إن سلبكم الله تعالى هذه النعم التي أعطاكم إياها، فإن السمع والبصر والفؤاد من نعم الله عز وجل، كما قال عز وجل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقيل إن الأخذ هنا أخذ ماذا يا إخوان؟ أخذ معنوي، يعني سلب لها أن ينتفع بها. أخذ سمعكم فلا تسمعون به الحق، وأخذ بصركم فلا ترون فيه بعين بصائركم الحق، وختم على قلوبكم طبع عليها فلم يعد ينفذ فيها خير أو يخرج منها. انظر وتأمل كيف نصرف وننوع الآيات ثم هم يصدفون. جاء بثم الدالة على التراخي، لماذا يا إخوان؟ نصرف الآيات ثم، يعني أن إعراضهم جاء بعد إيش يا إخوان؟ بعد نظر وعلم بهذا الأمر، لكن لضلالهم وتماديهم في الغي أعرضوا وصدفوا عن شرع الله تعالى ودينه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة أو أتاكم جهرة علانية. قيل أتاكم ليلا أو نهارا، البغتة متى؟ في الليل. وأتاكم عذاب البغتة أو الجهرة؟ والجهرة في النهار. قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. هذا إيش يا إخوان؟
بغتة.
أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، وهذا إيش؟ وهذا جهر. وأشد العذاب يا إخواني عندما يأتي فجأة أو يأتي بغتة والناس في لهوهم ولعبهم ومرحهم. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ إنما الهلاك للقوم الظالمين بسبب ظلمهم وإعراضهم عن شرع الله عز وجل. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا. ما الغاية من إرسال الرسل؟ نعم يا إخوان، مبشرين ومنذرين. أخ عبد الرحمن معمر موجود؟ مبشرين ومنذرين، مبشرين للمؤمنين ومنذرين لليش؟ للكافرين. وقد تكون البشارة للكافر والإنذار للمؤمن أو لا؟
بلى.
هذا يا إخوان إذا اجتمعت البشارة والنذارة فالغالب أن البشارة للمؤمنين والنذارة
للكافرين.
أما إذا أفردت فقد تكون لهؤلاء أو هؤلاء. فمن مجيء البشارة للكافرين قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. ومن مجيء النذارة للمؤمنين آية في عندنا اليوم، نعم، في قوله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، وإذا ذكرت البشارة فلا بد من ذكر المبشر والمبشر به والعمل الذي بسببه حصلت البشارة، وكذا النذارة كما يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. يذكر المنذر والمنذر به وإيش يا إخوان؟ والعمل، يعني يذكر الشخص المنذر ويذكر المنذر به وهو العذاب، ويذكر العمل الذي أنذر هذا الشخص بسببه. وما نرسل المرسلين، في حد يذكر لي نظير هذه الآية يا إخوان؟
فمن آمن وأصلح فله
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فمن آمن بالله وأصلح عمله فلا خوف عليهم مستقبلا ولا حزن مما إيش يا إخوان مضى. وإصلاح العمل يرجع يا عبد الرحمن إلى أمرين، ما هما؟
الإخلاص
والمتابعة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون العمل صالحا حتى يجتمع فيه هذان الأمران. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. من كذب بآيات الله عز وجل فقد عرض نفسه للعقوبة، فيمسه العذاب بسبب فسقه وخروجه عن طاعة ربه. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، مر بنا في أكثر من مناسبة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول القرآن كله، فما معنى أن تخص بعض الآيات بالأمر أن يقولها؟
تنبيه
من باب شدة الاهتمام والعناية بالموضوع. قل يا محمد لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله، ليس رزق الله عندي، إنما الرزق منه وبيده سبحانه وبحمده. قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى أن قال في آخر الآية فسيقولون الله، حتى المشركون مقرون بها. ولا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب، وهذا نص منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب. ونظيرها يا أحمد في أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك ربما تواجه إنسان يقول الرسول يعلم الغيب ولا الأئمة يعلمون الغيب ولا إلى آخره، نص في أنه لا يعلم الغيب، يقوله بلسانه صلوات ربي وسلامه عليه. قل لا أملك من نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ثم يأتي أناس ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وإذا لم تقله يرون هذا تقليلا من شأنه صلوات ربي لا والله، بل اعتقاد أنه لا يعلم الغيب رفع من قدره وشأنه ومكانته ومنزلته صلوات ربي وسلامه عليه. والغيب نوعان يا إخوان، غيب مطلق فهذا لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي، يعني ماذا تعلم أنت من أمور الدنيا؟ لا تعلم إلا القليل، وما غاب عنك لا تعلم. ولا أقول لكم إني ملك، هنا أعيد إيش يا إخوان القول مرة ثانية، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ثم قال ولا أعلم الغيب، ما قال ولا أقول، ثم قال ولا أقول، وقال لكم أيضا، يعني لا أقول لكم إني ملك، لأنهم يريدون أن يبعث إليهم ملك، وهذا يا إخواني من علوهم وكبرهم، يقولون يأتينا بشر مثلنا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. فهم لا يريدون إلا ملك يأتي إليهم. قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، وأما أنتم بشر تريد ملكا يأتيكم كما مر في أول السورة. وقال ولا أقول لكم، توجيه الخطاب إليهم يا أحمد يستفاد من إيش؟ كونه الخطاب لا أقول لكم يدل على ماذا؟ اهتمام بالأمر وشدته، أني لا أقول لكم وأخاطبكم لا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لا أتي بشيء من عندي ولا أملك شيئا لم يملكني الله تعالى إياه. قل أليس بالأعمى والبصير، الأعمى الكافر، أعمى البصيرة والبصير الذي يبصر بقلبه، هل يستويان؟ أفلا تتفكرون؟ إن عقولكم التي أحباكم الله إياها والتي أمركم أن تتفكروا فيها، هل يستوي من طبع الله على قلبه وعميت بصيرته ممن أنار الله بصيرته وأنار قلبه، لا يستوي يعني عند كل البشر. ثم قال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به ماذا يا أخوان؟ بماذا؟
القرآن.
وعوذ على ما سبق أن قيل من أن أعظم وسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل كتاب الله، كما قال في الآية السابقة: لأنذركم به ومن بلغ. ويأتي في آية لاحقة: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. وأنذر به الذين يخافون، والنذارة معناها نعم الإعلام بموضع المخافة، الإعلام بموضع المخافة. يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني يخافون الحشر، يخشون يوم القيامة ويخافون على أنفسهم، حتى ولو عملوا من الصالحات ما عملوا فهم يعملون الصالحات، يعظمون الرجاء بربهم ويخافون على أنفسهم من ماذا يا إخوان؟ من ذنوبهم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، يعني الساعة. ليس لهم من دونه ولي يتولاهم ولا شفيع يشفع لهم إلا بإذنه سبحانه وبحمده. أفلا تتقون؟ أفلا تتقون؟ حذف المتعلق هنا، أفلا تتقون احتمال أفلا تتقون الله عز وجل، وهذا متبادر.
لعلهم يتقون،
لعلهم أحسنتم، لعلهم يتقون، يتقون يعني يتقون الله عز وجل، أو يتقون يوم القيامة كما قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وإذا حذف المتعلق فماذا يفيد يا إخوان؟ مر بنا مرار، يفيد العموم. نعم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. سبب نزولها: ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجتري علينا هؤلاء؟ يقول: أنا عبد الله بن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلين لا أسميهما. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حديث نفس، يعني حدث نفسه أن يعقد مجلس لهؤلاء الكبار. لماذا؟ محابة لهم؟ لا ربي، لعلهم أن يهتدوا، وباهتدائهم يهتدي خلق كثير. فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد لهم مجلس خاص لا يحصل فيه هؤلاء. مرة ورد عن ابن مسعود أن مضى رؤوس المشركين مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم عنده بعض أصحابه، عنده صهيب وبلال وخباء وجملة من أصحابه، قالوا: أرضيت بهؤلاء عن قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أنصير تبعا لهؤلاء؟ أطردهم فلعلنا أن نتبعك، لعلنا أن نتبعك. فأنزل الله الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والدعاء مر بنا إذا أطلق شمل دعاء المسألة وإيش يا إخوان؟ المسألة والعبادة. يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني أول النهار وآخره. قيل: كانت الصلاة في أول الأمر صلاتين، صلاة في أول النهار وصلاة في آخره. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، ليس عليك حسابهم وليس عليهم حسابك، فعلى ما تطردهم؟ وهذا الطلب الذي طلبه مشركو مكة لم يكن بدعا، بل قد طلبه الكفار قبلهم. من طلبه يا أخوان؟
قوم نوح
لما قالوا: أنؤمن لك واتبعك
أرذلون،
يعني اطرد هؤلاء. أطردهم لا نؤمن لك واتبعك الأرضون. فماذا قال نوح؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فتطردهم فتكون من الظالمين. قولوا فتطردهم إعرابها يا إخوان تطرد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي. وين النهي؟ نفي عفوا نفي يا إخوان. وين النفي؟ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. وقوله فتكون من الظالمين أيضا احتمال أن يكون الفعل فتكون منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي. وين النهي؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون ماذا؟ فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. كذلك فتنا يعني فتنا الأغنياء بالفقراء وفتنا الأشراف بالوضعاء والبسطاء ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فإن كان هؤلاء الكبار طلاب حق فلن يردهم إيمان هؤلاء الفقراء والضعفاء، وإن لم يكونوا كذلك نكسوا على أعقابهم محتجين بأن هذا الذي كان عليه هؤلاء الفقراء لو كان خيرا لكنا أحق به. ونظير هذه الآية يا إخوان وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ففتن هؤلاء الكبار وهؤلاء الأغنياء فتنوا عن الحق وصدوا عنه زاعمين أنه لو كان خيرا لكانوا هم الأجدر ولا أحق به. قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. مر علينا يا إخوان في أكثر من مناسبة إن الاستفهام إذا دخل على نفي إيش يكون يا أحمد؟ للتقرير. يكون ليش؟ يكون للتقرير. مثل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب. ألم ترى يعني قد رأيته، رأيته يعني علمته. أليس الله بأعلم بالشاكرين يعني الله أعلم، الله أعلم بالشاكرين. وهذا جواب على كلام قولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله عز وجل الله أعلم بالشاكرين الذين شكروا الله عز وجل فهم أهل للهداية والخير والاستقامة وهم أجدر وأولى بها منكم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها يا أخوان؟ مناسبات ترى مهمة حقيقة. بعد أن نهاه عن طردهم أمره بماذا يا أخوان؟ بما يقول لهم إذا جاءوا إليه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هؤلاء الذين تقدم ذكرهم. وعلى كل حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تشملهم وتشمل غيره. فقل سلام عليكم بدلا من طردهم، نعم استقبلهم بماذا؟ بالترحيب وبالسلام. فيه أثر يمكن يا أحمد لو وجدته عن الحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري إمام أهل البصرة في زمانه، انتهى إليه العلم والحكمة وكان يسمى بحكيم الإسلام. لما سمعت عائشة بعض كلامه قالت هذا من مشكات النبوة أو كلاما نحو هذا. رحمه الله ورضي عنه.
بعضهم أطلقوا عليه رضيع النبوة يا شيخ، قالوا إنه رضيع النبوة.
كيف؟
قالوا إنه رضيع النبوة، إن أم سلمة رضي الله عنها أرضعته وهو صغير، لأنه كان ابن مولاة لها،
يعني هو كان هو مولى على كل حال، لكن هو كان عنده مسلمة،
يقولون أنه ولد في المدينة.
على كل حال له مقامه ومكانته وقدره. وجاء ربي البصرة فقال: من سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن البصري. قال: بأيش إنساده؟ قال: استغنى عنهم فاحتاجوا
إليه.
احتاجوا إليه رحمه الله. القصة لو وجدتها أحمد أن الناس كانوا يأتونه، وكان أولاده ربما تبرموا من كثرة الناس، وربما أتوا في كل وقت وكذا، فكانوا ربما ردوهم فينهاهم عن ذلك ويدعوهم ويقول: سلام، سلام عليكم، تطبيقا لمعنى هذه الآية. ولن نجد الأثر بلفظها. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة سبحانه وبحمده. وفي الحديث المخرج في الصحيح: إن الله كتب بكتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهل. هذا بيان لفرد من أفراد الرحمة التي كتب على نفسه، أنه كتب على نفسه أن من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وفيه حث وترغيب على التوبة إلى الله عز وجل، وأن الإنسان مهما فعل من السوء فإنه مدعو إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، لأن الرب غفور يغفر الذنب يستره ويتجاوز عنه، ورحيم يحفظ التائبين ويحميهم من الوقوع في الزلل بعد أن تابوا وأنابوا إليه. وجهالة نوعان يا إخوان: جهالة سفه وجهالة علم. أما الجهالة بالعلم فيعذر ماذا يا إخوان؟ يعذر صاحب الجهل من مانع التكليف. وأما جهالة السفه فهي عمد يقدم الإنسان على المعصية بسبب جهله. أي جهل هذا؟ جهل بعظمة الله، جهل بمراقبة الله، جهل بعاقبة هذه المعصية، جهل بعقوبة هذه المعصية. كل هذه جهالات اجتمعت على هذا الإنسان فاستحق أن يوصف بماذا يا إخوان؟ بالجهل. ونظيرها أي مرة ما تذكرون يا إخوان؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهل ثم تاب من بعده وأصلح، أصلح بعد التوبة. وهل لابد في التوبة من إصلاح العمل كله أو إصلاح ذلك الذنب الذي اقترفه؟ أما التوبة الكاملة فالمراد به إصلاح عمله كله، وأما التوبة غير الكاملة فهي أن يتوب من ذلك الذنب. ولهذا قالوا: لا يشترط في قبول التوبة من ذنب أن يتوب من ماذا؟
غيره من الذنوب.
من غيره من الذنوب. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي كما بين الدلائل فيما مضى يفصل آياته سبحانه وتعالى ويبينها لكي تستبين سبيل المجرمين وتتضح، وبالتالي يكون سبيلهم واضحا، فيطلب منهم أن يتركوه وينصح غيرهم ألا يسلكوه. والسبيل يا إخواني يذكر ويؤنث. قل: هذه
سبيلي
أدعو إلى الله. وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ذكر هنا، وهنا قال: ولتستبين سبيل المجرمين، جاء بالتاء هنا تاء الفعل ما يدل على التأنيث معناه قرئ وليستبين سبيل المجرمين. لكن إذا استبان سبيل المجرمين فأين سبيل المؤمنين يا إخوان؟ أجيبوا يا إخوان. إذا تبين سبيل المجرمين تبين سبيل
المؤمنين.
تبين سبيل المؤمنين والله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت، قل يا محمد إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. الظاهر أن الدعاء هنا دعاء إيش؟ تأمل الآية، دعاء عبادة، لأنه على عز وجل قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن نعم لدعاء العبادة. قل لا أتبع أهواءكم، وفيه إشارة أن عبادتهم للأصنام إنما هي اتباع للماذا يا إخوان؟
لهوى.
اتباع للهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه إلهه هواه فإلههم الهوى ومعبودهم الشيطان حتى ولو عبدوا الأشجار والأحجار. قل لا أتبعكم قد ضللت إذن، وإن اتبعت أهواءكم فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وما أنا جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على إيش يا إخوان؟
تبعت والاستقرار،
الدوام والاستمرار. يعني إن اتبعت أهواءكم فلن أكون أبدا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل يا محمد إني على بينة من ربي على برهان وحجة ودليل، وكذبتم به يعني كذبت بالحق الذي جئت به، ما عندي ما تستعجلون به، يعني ليس عندي العذاب الذي تستعجلون به، لأن القوم يستعجلون بالعذاب تهكما واستهزاء. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم عياذا بالله. ومما يدل على أنهم ليسوا طلاب حق أنهم لو كانوا صادقين لقالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فإيش؟
اهدنا إليه
إذا كنتم ترغبون في الحق. وقال عز وجل ويستعجلونك بالعذاب، ما عندي ماذا، ليس العذاب الذي تستعجلون به وتطلبونه مني ليس عندي، وإنما هو عند الله عز وجل. فإن قلت فما الجمع بين هذه لحظة شوي يا أخوان الآية، إن الحكم لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، يقص الحق ويقضي به وهو خير الفاصلين والحاكمين. ثم قال بعدها قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله لو أن عندي العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون به لقضي الأمر ولحل بكم العذاب، والله أعلم بالظالمين من يستحقون العذاب. فإن قلت فما الجمع بين هذه الآية الدالة على أن العذاب لو كان بيد محمد صلى الله عليه وسلم لقضي الأمر ولحل بهم العذاب، وبين قوله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه ملك الجبال لما خرج من مكة على وجهه ولم يفق إلا بقرن الثعالب كما قال، جاءه جبريل وقال إن الله قد سمع ما قال لك قومك، وهذا ملك الجبال، فسلم عليه وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان أحدهما شمال مكة والثاني جنوب. فماذا قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؟ الحليم الرؤوف الرحيم بأمته، قال لكني أنتظر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به. الله أكبر. شوف الرأفة والرحمة والنظرة البعيدة. وقد حصل حصل ما أمله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من اهتدى ومنهم من أخرج الله من أصلابه من عبد الله ولم يشرك به شيء. لكن هنا لم يرضى بأن يعذب أهل مكة وأن يطبق عليهم الأخشبان. وفي هذه الآية يقول لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي بينكم وعجلتكم العقوبة. فكيف نجمع بينهما؟ قال العلماء في هذه الآية هم الذين استعجلوا بالعذاب وطلبوه، فإذا كان الطلب صادرا منهم فيقال العذاب ليس بيد محمد ولو كان بيده لعجلكم العقوبة ولحل بكم العذاب. وأما ما حصل عندما جاءه ملك الجبال فإن قومه لم يطلبوا ماذا يا إخوان؟ العذاب ولم يستعجلوا، نعم ولم يستعجلوا به. والله أعلم بالظالمين. علق الحكم به يا إخوان بوصف ما يدل على ماذا؟ على التعليل به، فهو تعالى وتعالى أعلم بهم وبالتالي يجازيهم على ظلمهم وغيهم وضلالهم. ومر بنا في أكثر من مناسبة أن الظلم ثلاثة أنواع، ما هي؟ ظلم العبد نفسه بالذنوب، وظلم العبد غيره بالتعدي، والظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله عز وجل. وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.